بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا صورا عديدة للشك في كون واجب من الواجبات نفسيا أو غيريا. كانت الصورة الرابعة عبارة عما إذا شككنا في كون الوضوء واجبا نفسيا أو غيريا بسبب علمنا بأن الصلاة واجبة، ولكن لا نعرف هل أن الصلاة الواجبة يشترط فيها الوضوء أو أن الوضوء واجب بوجوب مستقل. أصل وجوب الصلاة مسلم، ولكن بخلاف الصور الثلاث السابقة، فالصور الثلاث السابقة الفعل الآخر كالصلاة التي تأتي بعد الوضوء، أصل وجوب ذاك الفعل لم يكن مسلما في الصور الثلاث الماضية، ولكن في هذه الصورة الرابعة نفترض أن أصل وجوب الصلاة مسلم، ولكن لا ندري هل أن الصلاة الواجبة قد اشترط فيها الوضوء، إذن الوضوء وجوبه غيري، أو أن الصلاة لا يشترط فيها الوضوء وإنما الوضوء وجوبه وجوب مستقل آخر. من أراد أن يصلي يجب عليه الوضوء بوجوب ثان بوجوب مستقل، فدار الأمر بين أن يكون الصلاة مشروطة بالوضوء وبين أن يكون الوضوء لقبعه واجبا لا أنه شرط في الصلاة، وبالتالي أدى ذلك إلى الشك في أن الوضوء واجب بالوجوب الغيري أو بالوجوب النفسي. هذه كانت هي الصورة الرابعة من الصور التي استعرضناها. في هذه الصورة الرابعة قلنا إن المرز النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه عندنا علمان تفصيليان وشك بدوي. العلمان التفصيليان عبارة عن وجوب الوضوء بالعلم التفصيلي، وإن كنا لا نعرف أن وجوبه غيري أو نفسي، ولكنه على كل حال واجب، فوجوبه معلوم بالعلم التفصيلي. والصلاة أيضا واجبة، وإن كنا لا نعرف هل أنها مشروطة بالوضوء أو غير مشروطة بالوضوء، ولكنها واجبة بالعلم التفصيلي. هذان العلمان التفصيليان يستدعيان الامتثال، لا بد وأن يتوضأ ولا بد وأن يصلي، ولكن بل اشتراط كون الصلاة مشروطة بالوضوء مشكوك، وهذا يعتبر شكا بدويا على ما قاله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. هذا يمكن إجراء البراءة عن احتمال كون الصلاة مشروطة بالطهارة، فنجري البراءة عن كون الصلاة مشروطة بالطهارة، وبالتالي لا بد عليه أن يتوضأ سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ولا بد عليه أن يصلي سواء مع طهارة أو بلا طهارة، ولا يجب عليه التقيد بالطهارة في الصلاة. هذا ما قاله النائيني رضوان الله تعالى. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أورد على كلام النائيني بأنه عندنا علم إجمالي بين الوجوب النفسي للوضوء وبين تقيد الصلاة بالوضوء، وتقيد الصلاة بالوضوء إن كان في علم الله ثابتا فهو وجوب ضمني نفسي، مو وجوب غيري، وجوب نفسي ولكن ضمني. فهذا علم إجمالي بين وجوب النفس، بين الوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي الضمني لتقيد الصلاة بالوضوء. وهذا العلم الإجمالي يحتاج إلى احتياط، يجب الاحتياط في الحفاظ على كلا طرفي هذا العلم الإجمالي. وإذا أراد أن يحافظ على كلا طرفي العلم الإجمالي عملا بتنجس العلم الإجمالي كان عليه أن يتوضأ قبل الصلاة فيصلي مع طهارة، حتى يكون قد أدى أهم احتمال أهم الطرف الأول من العلم الإجمالي، وهو كون الوضوء واجبا للوجوب النفسي، وهم الطرف الثاني للعلم الإجمالي وهو تقيد الصلاة بالوضوء بأن يتوضأ ويصلي بوضوءه بطهارة وضوئية. إذن لابد عليه أن يتوضأ قبل الصلاة مو بعد الصلاة، ولا يجب عليه أن يصلي بلا طهارة، ولا يصح له أن يصلي بلا طهارة. هذا بل اعتراض السيد الخوئي على المرزن نائم. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه صار يتحدث عن إمكان أو عدم إمكان انحلال هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي الذي أبرزه السيد الخوئي، وهو العلم الإجمالي بأنه إما يجب الوضوء وجوبا نفسيا أو يشترط في الصلاة التقيد بالطهارة. هذا العلم الإجمالي قابل للانحلال أو لا؟ فقال بأنه أول ما يبدو للذهن أن حال هذا العلم الإجمالي كحال العلم الإجمالي الذي ذكرناه في إحدى الصور السابقة، إحدى الصور السابقة وهي الصورة الثانية، وهي الصورة التي كنا نقول فيها أنه يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه زيارة الإمام الحسين متطهرا، أو يجب عليه الوضوء عند إرادة زيارة الحسين، وإن كان زيارة الحسين مواجبة، ولكن من أراد أن يزور الحسين يجب عليه الوضوء، يجب عليه الطهارة. فهذا كان علما إجماليا بين الوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي لزيارة الحسين ولكن متطهرا. فطرف العلم الإجمالي كان وجوبان نفسيا، نعلم إجمالا إما الوضوء واجب نفسي أو الزيارة متطهرا واجبة بالوجوب النفسي. كان هذا هو العلم الإجمالي الذي أبرزناه في الصورة الثانية من الصور السابقة. وهذا العلم الإجمالي ماذا قلنا عنه؟ قلنا بأنه لا ينحل بالانحلال الحقيقي، ولكنه ينحل بالانحلال الحكمي. لما ينحل بالانحلال الحكمي؟ كيف؟ بأي بيان ينحل بالانحلال الحكمي؟ لأن الطرف الأول من طرفي هذا العلم الإجمالي غير صالح للبراءة. ليش غير صالح للبراءة؟ لا يمكن إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، لأن بل مخالفة هذا الطرف وحدها تسبب المخالفة القطعية. لو لم يتوضأ فإذا كان وجوب الوضوء نفسيا فصارت مخالفة، وإذا كانت الزيارة يشترط فيها الوضوء فلم يتوضأ أيضا صارت مخالفة. يعني صارت مخالفة قطعية لكلا طرفي العلم الإجمالي بمخالفة الطرف الأول. مخالفة الطرف الأول وحدها تكفي، فالبراءة عن الطرف الأول وحدها بل تعدي وتستلزم المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي. ومتى ما كان أحد طرفي البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي تؤدي إلى المخالفة القطعية كانت البراءة في ذاك الطرف غير صالحة غير جارية لأنها توجب مخالفة قطعية. وإذا لم تجر البراءة في هذا الطرف بالسبب الذي ذكرنا بسبب أنها تؤدي إلى المخالفة القطعية إذن البراءة ما تجري، إذن تجري البراءة عن الطرف الآخر بلا معارض، وهذا هو الانحلال الحكمي بأنه تجري البراءة في أحد الطرفين بلا معارض، فلا فينتهي إلى عدم حرمة عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني هذا ينتهي إلى رفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، فلا يجوز الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، بل الطرف الثاني يجوز مخالفته بالبراءة. هذا هو الانحلال الحكمي لقائل أن يقول بأن نفس هذا البيان يجري بعينه للانحلال الحكمي للعلم الإجمالي في هذه الصورة الرابعة، لأنه في هذه الصورة الرابعة أيضا نقول بأنه دار الأمر بين أن يكون الوضوء واجبا بالوجوب النفسي، والصلاة لا يشترط فيها الطهارة، الصلاة واجبة مستقلا بدون وضوء، وبين أن يكون الصلاة مشروطة بالطهارة، وبالتالي يكون وجوب الوضوء غيريا لا نفسيا. فالعلم الإجمالي قام بين من ومن؟ بين الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي الضمني لتقيد الصلاة بالوضوء. هنا أيضا نقول بأن الطرف الأول من هذين الطرفين لو أجرينا عنه البراءة سبب المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي، لأنه لو أجرينا البراءة عن وجوب الوضوء فتمسكا بهذه البراءة لم يتوضأ، فعلى كل تقدير يصير مخالف للحكم الواقعي. ليش؟ لأنه إن كان الوضوء نفسيا فقد خالفه، وإن كانت الصلاة يشترط فيها الطهارة أيضا خالفه، لأنه ما توضأ تمسكا بالبراءة ما توضأ، فالصلاة صارت بلا وضوء. فإذا هنا أيضا يجري نفس الكلام الذي ذكرنا هناك، من أنه البراءة واحدة تؤدي إلى المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، براءة عن الطرف الأول وحده تؤدي إلى المخالفة القطعية لهذا العلم الإجمالي. إذن هذه البراءة غير صالحة غير جارية عن الطرف الأول، وإذا كانت البراءة لا تجري في الطرف الأول بهذا السبب جرت البراءة في الطرف الثاني بلا معارض، فنجري البراءة عن تقيد الصلاة بالطهارة. هذا ما قد يقال، لأن أنه كما حللنا العلم الإجمالي في الصورة الثانية من الصور السابقة بالانحلال الحكمي، كذلك بنفس البيان يمكننا أن نحل هذا العلم الإجمالي في هذه الصورة الرابعة بالانحلال الحكمي أيضا. ولكن يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه أكو فارق. لو عرضنا هذا الكلام على السيد الخوئي لأجاب بوجود فارق بين الصورة الثانية التي ذكرناها سابقا وقلنا بأن العلم الإجمالي فيها ينحل بالانحلال الحكمي، وبين هذا العلم الإجمالي الموجود في هذه الصورة الرابعة. ففي الصورة الرابعة لا يصح الانحلال الحكمي، في الصورة الثانية كان ينحل بالانحلال الحكمي، ولكن في الصورة الرابعة العلم الإجمالي ما ينحل بالانحلال الحكمي. وما هو الفارق؟ الفارق هو أنه في الصورة الثانية الماضية قلنا بأن الطرف الأول غير صالح لإجراء البراءة، لأننا
لو أجرينا البراءة عنه سبب البراءة سببت مخالفة قطعية، مخالفة قطعية لعقاب واحد أو لعقابين. نطرح السؤال هناك، هناك ما كانت ما كان أمامنا إلا عقاب واحد، فكان إجراء البراءة عن طرف واحد يسبب مخالفة قطعية موجبة لعقاب واحد فحسب، ما كان أمامنا عقابان، كان أمامنا عقاب واحد، والبراءة عن الطرف الأول كانت تؤدي إلى مخالفة قطعية توجب هذا العقاب الواحد. كيف؟ لأنه هناك في مثال دوران الأمر بين وجوب الوضوء ووجوب زيارة الحسين متوضئا، بل بما أنه أصل زيارة الإمام الحسين ما كان مسلم وجوبها، بل إما الزيارة واجبة متطهرا وإما الوضوء واجب نفسي. فإذا إحنا ما كنا على يقين بحكمين، بل كنا على يقين بحكم إلزامي واحد، إما حكم إلزامي على الوضوء حكم وجوب نفسي للوضوء، وإما حكم إلزامي على الزيارة متطهرا. فلو أجرى البراءة عن الوضوء لابتلى بأحد هذين العقابين قطعا، يصير مخالفة قطعية لعقاب واحد، إما عقاب مخالفته للوجوب النفسي للوضوء، أو العقاب على مخالفته للوجوب النفسي للزيارة متطهرا. فعقاب واحد كان، إما هذا العقاب أو ذاك العقاب. إذا أجرينا البراءة عن الطرف الأول لتورط في أحد هذين العقابين قطعا، هذا الذي سميناه بأنه مخالفة قطعية، أنه يستلزم أن البراءة في طرف واحد تستلزم مخالفة قطعية، ولهذا قلنا بأن هذه البراءة لا تجري، لأنه عقاب واحد قطعا أكو عليه، إما هذا أو ذاك، وما يقدر يتخلص من هذا العقاب الواحد بالبراءة لأنه قطعي. ولكن فيما نحن فيه، من ترك الوضوء والصلاة معا أي أمكن إجراء البراءة له عن الوجوب النفسي للوضوء لتخلصه من أحد عقابين، صحيح أنه هذا يؤدي إلى مخالفة قطعية بقدر عقاب واحد، ولكن أكو احتمال عقابين هنا في هذه الصورة الرابعة لمن ترك الطرفين معا، احتمال وجود عقابين بشأنه أكو. ليش؟ لأنه إن كان الوضوء واجبا نفسيا والصلاة قلنا بأنها واجبة على كل تقدير، سواء كانت مشروطة بالطهارة أو غير مشروطة بالطهارة، أصل الصلاة واجبة، وهذا هو الفرق بين هذا الصورة الرابعة والصورة الثانية السابقة، لأن هناك الزيارة ما كنا نعلم بوجوبها أصل الزيارة، وإنما إما زيارة واجبة أو الوضوء واجب. هنا في هذه الصورة الرابعة نقول الصلاة واجبة، أصل الصلاة واجبة قطعا، وإنما نشك في أنها هل هي مشروطة بالطهارة أو غير مشروطة بالطهارة. إذن فمن لم يصلي ولم يتوضأ يبتلي إما بعقاب واحد أو بعقابين، لأنه إن كان الوضوء نفسيا فقد ابتلى بعقابين، لأنه هم الوضوء نفسي وهم الصلاة نفسية، فإثنينها بها عقاب فيبتلي بعقابين، وإذا كان الوضوء غيريا فعقاب واحد، فيدور أمره بين عقاب واحد أو عقابين. فإذا ترك الثنيين
يمكنه أن يتمسك بالبراءة للتخلص من أحد هذين العقابين على أقل تقدير. صحيح أنه يبتلي بإجراء البراءة عن هذا الطرف سيبتلي بعقاب واحد على كل تقدير، ولكن العقاب الثاني يتخلص عنه. إذن فالوضوء صالح للبراءة لأجل التخلص من ذاك العقاب الثاني المحتمل بمقدار عقاب واحد مسلم. لا تجري البراءة، لو كنا نحن مع عقاب واحد لما كانت تجري البراءة، لأن هذا العقاب الواحد على كل تقدير مسلم. ولكن ما دام أكو احتمال عقاب آخر، وهذا العقاب الآخر طريقة التخلص عنه هو إجراء البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، لأن كون وجوب الوضوء نفسيا هو الذي يضيف عقابا ثانيا، كون الوضوء وجوبا نفسيا واجبا نفسيا يسبب إضافة عقاب آخر، فبإمكانه أن يتمسك بالبراءة. إذن في هذه الصورة الرابعة الطرف الأول صالح للبراءة، صالح لإجراء البراءة ولو لأجل التخلص من هذا العقاب الثاني المحتمل. إذن فما دام أنه في هذه الصورة أكو فارق بين الصورة الثانية والثالثة، من أنه في الصورة الثانية ما كان عندنا إلا عقاب واحد، والعقاب الواحد كان مسلما، ولهذا كان الوضوء لا يمكن إجراء البراءة عنه. ولكن في هذه الصورة الرابعة أمامنا عقابان على أحد التقديرين عقاب واحد، وعلى التقدير الآخر عقابان. ما هو التقدير الذي يسبب عقابين؟ هو ما إذا كان الوضوء نفسيا، فإذا يمكن أن يجري البراءة عن كون الوضوء نفسيا لأجل التخلص من هذا العقاب الثاني. إذا كما أنه الطرف الثاني صالح للبراءة، الطرف الأول هم صالح للبراءة، فيتعارضان ويتساقطان ويجري المنجزية للموافقة القطعية، لأن منجزية العلم إجمالي الموافقة القطعية حسب الرأي المشهور كان بهذا الطريقة، بطريقة تساقط البراءات في الطرفين. إذا تساقطت البراءات في الطرفين فبعد لا هذا بل يمكن إجراء براءة عنه ولا ذاك، فيجب عليه العمل بهما معا، يجب عليه الاحتياط في كليهما، فيجب الموافقة القطعية. فتنجيز الموافقة القطعية للعلم الإجمالي يجري على أساس تساقط البراءتين. فهنا إذا كانت البراءة كان الطرف الأول صالحا للبراءة والطرف الثاني صالح للبراءة، يتعارضان ويتساقطان وتتنجز الموافقة القطعية للعلم الإجمالي. إذن فما رح يحصل انحلال حكمي، بل يتنجز العلم الإجمالي. إن هذا الانحلال الحكمي الذي آمنا به في الصورة الثانية السابقة هنا ما يحصل، هذا الانحلال الحكمي ما يمكن أن نتمسك بهذا الانحلال الحكمي في هذه الصورة الرابعة. هذا ما يمكن أن ندافع به عن السيد الخوئي في هذه الصورة الرابعة. فيقول السيد الخوئي إذن يجب الاحتياط كما نقلنا عنه. ولكن أستاذ الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه في بعض الحالات، ولو هو ما يدعي دائما، ولو في بعض الحالات يمكن أن يحصل الانحلال الحكمي في هذه الحالة في هذه الصورة الرابعة، وهي حالة ما إذا لم يكن مصادق هذا العلم الإجمالي متكررا بل كان له مصداق واحد. كيف يمكن الانحلال الحكمي؟ يمكن الانحلال الحكمي بطريقة أخرى. الطريقة الأخرى للانحلال الحكمي هي الطريقة التي ذكرها بعض الأصحاب، وأستاذنا الشهيد قبل بها أيضا في بحث الشبهة غير المحصورة، ولكن لا يختص بالشبهة غير المحصورة، أحيانا في المحصورة هم تحصل هذه الطريقة للانحلال. وما هي طريقة الانحلال الحكمي التي ذكرها الأصحاب في بحث العلم الإجمالي فشوفها غير المحصورة. طريقة الانحلال الحكمي التي ذكرها بعض الأصحاب في العلم الإجمالي فشوفها غير المحصورة هي أنه إذا كان الشبهة إذا كانت الشبهة غير محصورة وواسعة إلى درجة لا يمكن مخالفتها كلها جميعا، إذا كان أطراف العلم الإجمالي بدرجة من السعة بحيث لا يسع للمكلف، لا يتاح للمكلف أن يخالفها جميعا، مثلا آلاف من الألبان أو من الأجبان واحد من عدها نجس، وين أقدر أكلها كلها؟ وين أقدر أحصلها كلها؟ وين أقدر أكلها كلها؟ حتى أتمسك بالبراءة فيها جميعا وأستفيد بالفعل من كل هذه البراءات. في مثل هذه الحالة تجري البراءة عنها جميعا بحيث عن كل واحدة أراد أن يستفيد من البراءة يستفيد، وإن كان معا ما يقدر، ولكن إن شاء يأكل من هذا اللبن بإجراء البراءة، إن شاء من ذاك اللبن، إن شاء آلاف الألبان كل واحد يضع يده عليه يمكنه أن يأكله تمسكا بالبراءة. إذن فالبراءة تجري عن كل الأطراف، البراءة تجري في كل الأطراف، ولكن عملا هو ما يستفيد منها جميعا، ما يستفيد من كل هذه البراءات، بل يستفيد من بعضها، من أي واحد أراد يستطيع، لكن من كلها معا لا يستطيع أن يستفيد، ولكنه أي واحد بإمكانه، أي واحد وحده بإمكانه أن يستفيد من البراءة فيه. فالبراءة تجري فيها جميعا، ولكن لا يستفيد من هذه البراءات جميعا، جريان البراءة جميعا شيء، والتمتع بهذه البراءة عملا شيء آخر. هو يجري البراءة عن كل الأطراف، ولهذا كل طرف وقعت يده عليه يمكنه أن يرتكبه تمسكا بالبراءة، ولكن لا يمكنه أن يتمتع بهذه البراءة في عرض واحد، أن يتمتع بها جميعا لا يمكن. في هذه الحالة قالوا بأنه يحصل انحلال حكمي لإجراء البراءة عنها جميعا، وبالتالي أي واحد يريد أن يرتكب أي واحد من هذه الأطراف كان جائزا له أن يرتكب أي واحد إن شاء، فتزول المنجزية القطعية، يعني التنجيز للموافقة القطعية يزول، وهذا انحلال حكمي. هذا الانحلال الحكمي ملاكه شنو؟ ملاكه أن يكون المكلف لا يتاح له عملا أن يستفيد من كل البراءات الأطراف، حتى وإن كانت الأطراف قليلة، مو إلا بالغير محصورة، حتى في طرفين، إن كان بنحو، إن كان الطرفان بنحو لا يمكن المكلف أن يتمتع بهما معا، مثلا إذا كان على طرفي تضاد، مثلا إذا حصل عنده علم إجمالي بأنه إما في لحظة زمانية واحدة إما يجب عليه المكث في هذا المكان أو قل بلي خب حرمة المكث يمكن أن يجمع بينهما، ولكن وجوب المكث لو افترضنا صار عنده وجوب علم إجمالي بالوجوب، نذر أن 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 مثلا أن يمكث في ساعة معينة في هذا المسجد أو في ذاك المسجد، وشك بأنه شنو النذر، هل نذر أن يمكث في هذا المسجد أو نذر أن يمكث في ذاك المسجد، وتحقق نذره فوجب عليه أن يفي بالنذر، ولكن صار عنده علم إجمالي إما يجب عليه أن يمكث في هذا المسجد أو يمكث في ذاك المسجد، خب يقدر بل يمكث فيهما معا؟ ما يقدر يمكث فيهما معا، بل هنا شنو الموافقة
موافقتهما معا غير مقدور، ولكن احنا نريد في المثال لعدم القدرة على مخالفتهما معا، مو مثال لعدم القدرة على موافقت، بل نريد مثال لعدم القدرة على مخالفتهما معا. هو مثال الحرمة كان أفضل، بأن نقول بأنه لو علم إجمالا بأنه إما هذا مسجد أو ذاك مسجد، فإن كان هذا مسجدا يحرم مكث المجنب فيه، وإذا كان فيحرم المجنب، فهذا الرجل مجنب في هذه الساعة يحرم عليه إما المكث في هذا المكان أو يحرم عليه المكث في ذاك المكان، ولا يمكنه أن يخالف الحرمتين معا، لا يمكنه أن يمكث في هذه الساعة في المكانين معا. فهنا قالوا أن هذا صار حال الحال من حال ذي الشبه غير محصورة التي لو أجرى البراءة عن جميع الأطراف، لكن عملا لا يمكنه أن يتمتع أن يستفيد من كل هذه البراءات. هنا لو أجرى البراءة عن حرمة المكس في هذا المكان، وأجرى البراءة عن حرمة المكس في ذاك المكان، بالتالي هل يمكنه أن يتمتع بكلتا البراءتين معا، يستفيد من كلتا البراءتين معا؟ لا، لأنه لو هنا يمكث لو يمكن ما يقدر يجمع بينهما. طبعا إذا لم يمكن التكرار، إذا لم يمكن التكرار في لحظة زمانية معينة، لا يمكنه أن يتمتع بكلتا البراءتين، فيجري البراءة عن هذا أن اختار هذا يجري براءة، وإذا اختار ذاك يجري براءة عن ذاك، فالبراءة تجري عن كلا الطرفين، لكن لا يستفيد منهما معا. فهذا يصير انحلال حكمي بهذه الطريقة، انحلال حكمي بهذه الطريقة يحصل. فيما نحن فيه يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه لولا التكرار، لو لم يمكن، لو لم يكن هناك عدة مصاديق، فلا يمكنه أن يستفيد من كلتا البراءتين، هم البراءة عن الوجوب النفسي للوضوء، وهم البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء. مو هذان هما طرفا العلمنا الإجمالي فيما نحن فيه؟ طرفا العلم الإجمالي فيما نحن فيه هو الطرف الأول هو الوجوب النفسي للوضوء، والطرف الثاني هو وجوب تقيد الصلاة بالوضوء. يقول بأنه لا يمكن أن يستفيد من البراءة في الثنيين معا. ليش؟ لأنه عملا إما يصلي أو لا يصلي. إذا لا يصلي فهو معاقب على الصلاة قطعا، ولا يمكنه أن يجري البراءة عن عقاب الصلاة، فقط يستفيد من براءته عن الوضوء، ما يستفيد من براءته عن الصلاة، فقط يستفيد عن من البراءة عن الوضوء. ما يصلي فيقول بأنه الوضوء واجب بالوجوب النفسي أو لا، البراءة تقول لا، فبعد ما يتوضأ أيضا. فمن لا يصلي فقط يستفيد من البراءة عن والوجوب النفسي للوضوء، ومن يصلي يصلي ما يستطيع أن يجري البراءة عن الوضوء، فقط يجري البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء، لأنه إذا كان يصلي فهو غير معاقب بأصل الصلاة، ولكن يحتمل عقاب. شنو يحتمل عقاب؟ أنه لما لم يتقيد بالوضوء، فهنا بل الوضوء لا يمكن أن يجري عن من يصلي، لا بد عليه أن يتوضأ، سواء كان وضوءه نفسيا أو غيريا، من يتوضأ فالوجوب الغيري عم يصير فعلي بشأنه، فلا يمكنه أن يجري البراءة عن الوضوء. من يصلي لا يمكنه أن يجري البراءة عن الوضوء، فقط يمكنه أن يجري البراءة عن تقيد الصلاة بالوضوء، أما عن الوضوء لا يمكنه أن يجري البراءة. بالتالي أنه
هذا العلم الإجمالي رغم أنه ليس غير محصورة، بل محصور بين طرفين، مو واسع، ولكن هذا حال العلم الإجمالي الواسع، لأنه المكلف لو أجرى البراءة عن كلا الطرفين ولكن لا يمكنه أن يستفيد منهما معا، إما يستفيد من هذا الطرف أو يستفيد من ذاك الطرف، وهذا يكفي لجريان للانحلال الحكمي. نعم، إذا كانت القضية قابلة للتكرار، كما أنه في يومين، في يوم يتوضأ ولا يصلي، في يوم يصلي ولا يتوضأ، إذا كان هكذا أمكنه أن يستفيد من كلتا البراءتين، فالعلم الإجمالي يرجع ويتساقط البراءتان. لكن لو غمضنا النظر عن إمكان التكرار لصح هذا الانحلال. إذن فالانحلال الذي ذكرناه قابل للجريان في الصورة الرابعة ولو في حالات نادرة، وهي حالة ما إذا كان ذاك المثال مصادقه غير قابلة للتكرار. إذا كانت المصادق غير قابلة للتكرار فالانحلال يحصل بهذه الطريقة الجديدة، لا بالطريقة التي ذكرناها سابقا، بل بهذه الطريقة الجديدة الانحلال يحصل. يكفي، والحمد لله رب العالمين.